بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قد تكلمنا في الدرس الماضي عن المشتق الجامد، وعرفنا أن الجامد ويقال له المشتق منه وهو المصدر. في هذا الموضع الجامد ما ليس مأخوذا من غيره، وهو المصدر، والمصدر هو المشتق منه، ويكون الجامد أيضا في غير المصدر كما تقدم في أسماء الأجناس، وتلك التي هي أسماء الأجناس لا يقال عنها مشتق منها. فيمكن أن ينقسم الجامد إلى مصدر وغير مصدر، والمصدر يقال له المشتق منه، وغير المصدر جامد ولا يشتق منه. فلهذا كانت العبارة على النحو التالي: والمشتق منه المصدر وهو جامد. ولم تكن العبارة كان يقال مثلا: والجامد هو المشتق منه، لأن من الجامد ما لا يشتق منه كأسماء الأجناس وكالأعلام، فهي جامدة ولا يشتق منها شيء، بخلاف المصدر فإنه جامد ويشتق منه. أفهمت هذه الفائدة؟ هذه الفائدة مفهومة؟ أعيد، نحن قسمنا الأسماء، أو قسمنا الاسم إلى ماذا؟ إلى جامد ومشتق. هل كل جامد يشتق منه؟ لا. وهل الجامد محصور في المصدر؟ لا. فالمصدر اجتمع فيه أمران: أنه جامد وأنه مشتق منه. وهناك أشياء جامدة غير المصدر، أشياء جامدة غير المصدر ولا يشتق منها شيء، كأسماء الأعلام زيد وعمر، وأسماء الأجناس رجل وأسد، فهذه جامدة ولا يشتق منها أفعال ولا أسماء أفعال، يعني اسم فاعل، ولا يشتق منها اسم مفعول، إنما هذا في المصدر. فإذا يمكن أن تقسم الجامد إلى قسمين: جامد يشتق منه وهو المصدر، وجامد لا يشتق منه وهو ما مثلنا به من أسماء الأعلام غير التي استثنيناها في الدرس الماضي وأسماء الأجناس. قال: فصلا في تأنيث الأسماء. فصلا في تأنيث الأسماء، وهذا فصلا يتبع باب الاسم، لأن التأنيث يكون في الأسماء، والفعل قد تلحقه تاء التأنيث الساكنة، والحرف قد يلحقه، قد تلحقه تاء التأنيث، ربتا وثم تاء تلحقه تاء التأنيث، ولا تاء حرف لحقته تاء التأنيث، والفعل الذي تلحقه تاء التأنيث هو قامت وذهبت وقالت. والاسم تأنيثه أعم، والكلام على تأنيثه أوسع من الكلام على تأنيث الفعل وتأنيث الحرف. فتأنيث الفعل ليس تأنيثا للفعل، وإنما هو تأنيث للفاعل، علامة على أن الفاعل مؤنث، علامة على أن الفاعل مؤنث. قامت هند، فالتأنيث التأنيث إنما هو لماذا؟ للفاعل. التاء هذه تاء التأنيث للفاعل، ولكنها لحقت الفعل علامة على ذلك. وربتا ولاتا وثمتا هذا تأنيث لللفظ، تأنيث لللفظ، تأنيث لللفظ. تأنيث الأسماء، قال فصلا في تأنيث الأسماء: تؤنث الأسماء بواحدة من ثلاث علامات تلحق آخرها. إذن أين علامة التأنيث في الاسم الآخر؟ وأين علامة التأنيث في الحرف؟ لا تاء ثم تاء ربة الآخر. وأين علامة التأنيث في الفعل؟ تكون في الآخر وتكون في الأول. في الآخر مثل قامت هند، وتكون في الأول مثل تقوم هند، تقوم هند، تذهب زينب. فقوله تلحق آخرها هذه علامات التأنيث في الأسماء، تكون لاحقة للآخر، لاحقة للآخر على تقدير الانفصال، وليست من أصول الكلمة. علامات التأنيث أحرف زائدة على تقدير الانفصال، ليست من أصول الكلمة. قال تؤنث الأسماء بواحدة من ثلاث علامات تلحق آخرها: التاء المتحركة نحو فاطمة وقائمة، تاء متحركة. وقوله المتحركة أخرج ماذا؟ ساكنة، فالتاء الساكنة للتأنيث تكون في الأفعال أم تكون في الأسماء؟ تكون في الأفعال. أما التي تكون في الأسماء فهي تاء متحركة، فاطمة قائمة، تاء متحركة. هذه العلامة الأولى التاء، وهي كما ترى في الأمثلة تلحق الأعلام وتلحق الأوصاف، تلحق الأعلام فاطمة علم، وتلحق الأوصاف قائمة صفة، قائمة وصف. ولذلك تنون قائمة وفاطمة علم، وهي منوعة من الصرف من التنوين للعلمية والتأنيث. هذه التاء المتحركة. قال الألف المقصورة نحو ذكرى وحبلى وحبارا، نحو ذكرى وحبلى وحبارا. ذكرى هذا تأنيث في المصدر، فذكرى مصدر ولحقته ألف التأنيث، فألف التأنيث تلحق المصدر مثل ذكرى، تذكر تذكرا وذكرى. نعم، فذكرى مصدر ويسمى به، وألفه تاء التأنيث، وألفه ألف التأنيث المقصورة، المقصورة أي لم تسبق بمدة، لم تسبق بمدة. وحبلى ألفه ألف التأنيث، وهي ألف تأنيث في الأوصاف. وحبارى ألفه ألف تأنيث، وهي ألف تأنيث في الأجناس، لأن حبارى اسم طير، نوع من أنواع الطيور. فإذا ألف التأنيث المقصورة تكون في المصادر، وتكون في الأوصاف، وتكون في أسماء الأجناس. ما شرط هذه الألف؟ شرطها أن تسبق بثلاثة أصول، بثلاثة أصول. لو قلت لك عصا، عصا، هل ألفها ألف تأنيث؟ هل ألفها ألف تأنيث؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنها سبقت بأصلين، وشرط ألف التأنيث أن تسبق بثلاثة أصول، أن تسبق بثلاثة أصول. قال الألف المقصورة نحو ذكرى وحبلى وحبارى. الألف الممدودة قيل لها ممدودة لأنها سبقت بمدة، سبقت بمدة. أين الألف الممدودة في صحراء؟ عند من هذا السؤال؟ أين الألف الممدودة في صحراء؟ عند من؟ عندك؟ الألف هذه التي بعد الراء هكذا؟ من؟ أهذا متفق عليه؟ أو هناك من يخالف؟ الأخ يقول الألف الممدودة في صحراء وفي حمراء هي الألف التي بعد الراء، الحرف الذي قبل الأخير. هل هناك من يخالف؟ ما عندك يا عبد الوهاب؟ نعم، الألف الممدودة هي هذه التي قلبت همزة، الألف الممدودة هي هذه التي قلبت همزة، قلبت همزة. الهمزة هذه هي الألف الممدودة، قيل لها ممدودة لأنها سبقت بمدة. فالألف الذي بعد الراء إنما هو مدة زائدة لا يدل على التأنيث، والهمزة التي في آخر الكلمة هي ألف التأنيث الممدودة، قلبت همزة لأنه اجتمع ألفان، اجتمع ألفان، الألف المدة الزائدة قبل الآخر وألف التأنيث، فاجتمع ألفان والألفان ساكنان، فلا بد من التخلص من التقاء الساكنين، ولا يفزع إلى حذف أحدهما، لأن حذف أحدهما يلغي ما من أجله جيء به. لو حذفنا أحدهما، فإذا حذفنا ألف التأنيث صارت الكلمة بلا تأنيث، وإذا حذفنا الألف الأولى ألف المد صارت الكلمة بلا مد، ونحن نريد كلمة فيها مد وفيها تأنيث، فلا بد حينئذ من تحريك أحدهما، فحرك الألف الأخير لأن الساكن عرض به، عرض التقاء الساكنين من وجوده، ولأن الطرف هو محل التغيير، الأطراف محل التغيير، فهذا الألف الأخير حرك. وقد ذكرنا لكم فائدة فيما مضى أن الألف لا يكون إلا ساكنا ولا يكون ما قبله إلا مفتوحا، وأن الألف إذا حرك فإنه يقلب ماذا؟ يقلب الألف إذا حرك يقلب همزة، الألف إذا حرك يقلب همزة، فقلبت ألف التأنيث همزة، صحراء حمراء. إذن هذه ألف التأنيث الممدودة، إذن الاسم يؤنث بواحدة من ثلاث علامات من علامات التأنيث اللفظية، وهي التاء والألف المقصورة والألف الممدودة. أفي هذا إشكال؟ قال: فصل في تثنية الأسماء. تقدم في آخر باب أقسام الاسم أنه ينقسم إلى صحيح ومنزل منزلة الصحيح، ومنقوص ومقصور وممدود. قبل هذا فائدة مرتبطة بالنحو في ألف التأنيث المذكورة أو في علامات التأنيث المذكورة: ما لحقه ألف تأنيث مقصورة أو ممدودة فإنها علة تقوم مقام علتين، فيمنع الاسم من الصرف سواء أكان مصدرا أم وصفا أم اسم جنس أم علما، يمنع من الصرف. وأما ما كان آخره ما كان مؤنثا بتاء التأنيث المربوطة بالتاء المتحركة فإنه لا يمنع من الصرف إلا في الأعلام، ويصرف في الأوصاف. فاطمة ممنوعة من الصرف لأنها علم، قائمة منصرف لأنه ليس بعلم، لا بد من وجود علتين، بخلاف الألف المقصورة والممدودة فعلة واحدة تقوم مقام علتين. وكذلك التمثيل في الألف الممدودة صحراء وحمراء للتنويع، فالألف الممدودة تدخل في أسماء الأجناس وتدخل في الأوصاف، صحراء اسم جنس وحمراء وصف. قال في تثنية الأسماء: تقدم في آخر باب أقسام الاسم أنه ينقسم إلى صحيح ومنزل منزلة الصحيح، ومنقوص ومقصور وممدود. أهذا تقدم أم لا؟ أهذا واضح أم لا؟ الصحيح والمنزل منزلة الصحيح، والمنقوص والمقصور والممدود. المنزل منزلة الصحيح ما ضابطه؟ ما كان آخره ياء أو واو ساكن ما قبلهما، ما كان آخره ياء أو واو ساكنا ما قبلهما، يكون ما قبلهما ساكن وهما متحركتان، مثل ضب ين دل ون. والمنقوص يا خضر، المنقوص ما كان آخره ياء لازمة، لا ياء لازمة مكسور ما قبلها، القاضي الداعي الساعي. والمقصور عند من؟ محمد، ما كان آخره ألفا لازمة. والممدود يا عبد الملك كريم، كان آخره همزة قبلها مدة. طيب هذه ضوابط. قال: والصحيح ما ليس واحدا من هذه الأربعة. قال: واعلم هنا أن الأسماء تثنى بزيادة ألف ونون مكسورة، أي هذه النون مكسورة في حالة الرفع، وياء مفتوح ما قبلها، ونون مكسورة في حالة الجر والنصب. زيد تثنيته في حالة الرفع ماذا؟ يا إبراهيم. زيد تثنيته في حال الرفع زيدان بألف، هل يحتاج أن تقول مفتوح ما قبلها؟ لا، لأن الألف لا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فإذا تثنى بزيادة ألف ونون مكسورة زيداني. وفي حالتي الجر والنصب زيديني يا مفتوح ما قبلها ونون مكسورة في حالتي الجر والنصب. فإن كان الاسم صحيحا أو منزلا منزلة الصحيح أو منقوصا لم يتغير، لا يحصل له تغيير، ما عليك إلا أن تأتي بالاسم وتزيد الألف والنون أو الياء والنون المذكورة. قال فتقول في تثنية زيد وظبي وقاضي، الأمثلة ثلاثة، فزيد مثال لماذا؟ صحيح. ظبي للمنزل منزلة الصحيح، وقاضي للمنقوص. قال تقول زيداني وظبياني وقاضياني في حالة الرفع، وزيديني وظبييني وقاضييني في حالة الجر والنصب. هذا واضح؟ هذا إذا كان الاسم صحيحا أو منزلا منزلة الصحيح. غدا إن شاء الله تعالى نكمل ما بقي في هذا الدرس. إذن أخذنا اليوم فصلا في تأنيث الأسماء وبعض الكلام على الفصل في تثنية الأسماء. التأنيث إلحاق علامة تأنيث، والتثنية جاء ماذا؟ إلحاق علامة التثنية التي هي الألف والنون أو الياء والنون. نعم، نكتفي بهذا في الصرف.